وقول الله تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو الآية.
هذه هاتان الآيتان من آخر سورة يونس. قل الله سبحانه لنبيه ولا تدعوا من دون الله، هذا نهي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو نهي لأمته، ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، لأن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، ولا أحد ينفعك أو يضرك من الخلق إلا بإذن الله إن شاء الله سلط الخلق عليه تضرر، وإن شاء الله سخر الخلق كما فعل، فالأمور بيد الله سبحانه وتعالى. فهذه الأشياء لا تملك نفعا ولا ضرا لذاتها، وإنما هي مسخر ومأمور، فعليك بالتعلق بالله عز وجل، فلا تدعو غير الله في جميع الأحوال، لا تدعو الأضرحة والظهور والأولياء الصالحين أو الأشجار أو الأحجار أو الأصنام، لا تدعو الملائكة ولا الأنبياء ولا تدعو أحدا غير الله سبحانه وتعالى، وجه دعواتك إلى الله، ولا تدعو من دون الله إلا والله ما لا ينفعك ولا يضرك إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فإن فعلت أي دعوت على الله فإنك إذا من الظالمين، فإنك إذا من الظالمين، والظلم المراد به هنا الشرك، فمن الظالمين أي المشركين، فإنك إذا من الظالمين أي من المشركين، لأن الشرك هو أعظم الظلم، قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لو فعل ذلك كان من المشركين وهو رسول، لأنه خطاب له، فكيف بغيره لو فعل هذا؟ يكون من الظالمين من باب أولى من المشركين، ولا ينفعه ورعه وجهده وتعبده، لا ينفعه إذا دعا غير الله صارت أعماله كلها هباء منثورا. فإن فعلت فإن جاهلا من الله، وإن يمسك الله بضر، هذا برهان على أنه لا يدعى غير الله سبحانه وتعالى. البرهان الأول ما لا ينفعك ولا يضرك، إذا كان لا ينفعك ولا يضرك فكيف تدعو؟ دعوته باطلة. البرهان الثاني وإن يمسك الله بضر أن يمسك بضرر من غرض أو خطر أو بمرض أو جوع أو فقر أو فاقة أو حاجة أو غير ذلك من أنواع الضرر، أي ضرر كان أن يمسك الله بضر نكرة تعم كل ضرر، فلا كاشف له إلا لا يكشف الضر إلا الله سبحانه، لا يكشف الضر بعد نزوله إلا الله سبحانه وتعالى، فلا كاشف له إلا لو تدعو أي مخلوق على أنه يشفيك من المرض، على أنه يغنيك من الفقر، على أنه ينقذك من الشدة، لو تدعو أي مخلوق ما استطاع أن يكشف ما أنزل الله به، فلا كاشف له إلا سبحانه وتعالى. وإن جئت بخير إذا قدر الله لك خيرا فلا أحد يستطيع منعه، لو اجتمعت الإنس والجن على أنهم يمنعون ما أراد الله لك من الخير ما استطاعوا أبدا. وإن جئت بخير فلا راد لقوله، إذا لماذا تخاف المخلوقين؟ لماذا تدعو المخلوقين؟ ولا رب ولا يكشفون الضر عمن دعاهم. هل هذا إلا من القبائل؟ وإن أنت بخير فلا رب بفضل يحيط به من يشاء من عباده. الله جل وعلا هو الذي يصيب بالخير والشر والنفع والضر من يشاء. لا أحد يعقب على الله أو يمنع ما أراده الله سبحانه وتعالى، وهو يخص من يشاء، يخص من يشاء بتدبيره سبحانه وتعالى. تخصيص بعض المخلوقات دليل على قدرته سبحانه وعلى أنه لا نافع ولا ضار إلا يؤذيه من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم، وهو الغفور لمن تاب يغفر الذنوب. هذا لما حذر من دعوة غير الله وبين أن غير الله لا ينفع ولا يضر ولا يضر ولا يمنع الخير، فتح باب المغفرة والرجاء لعباده. إنه هو الغفور يغفر لمن تاب، الرحيم يرحم من التجأ إليه سبحانه وتعالى ودعاه. هذا ترغيب للعباد، رحمة الله ومغفرة، وأن لا ينأس ويخلط، وأن من وقع في شيء من الشرك ولو كان شركا غليظا فإنه إذا تاب تاب الله عليه وغفر له. فلا يقنط الإنسان من رحمة الله ولا يقنط الناس من رحمة الله، ولو فعلوا ما فعلوا من الذنوب لا يقنطهم من رحمة الله، بل يحثهم على التوبة والاستغفار، يفتح لهم باب الطمع لمغفرة الله عز وجل لعلهم يتوبون. فهذا ترغيب من الله عز وجل في ترك الشرك ودعاء غير الله، لأنهم لو تابوا مع أنهم أساءوا في حق الله عز وجل لو تابوا تاب الله عليهم وغفر لهم. هذا من كمال رحمته سبحانه وتعالى ونصره لعباده، أنه لا يعاقبهم بالعقوبة ولا يقنطهم من رحمته. فبابه مفتوح للسائلين سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله ذكره الله عن الخليل عليه السلام لما دعا قومه الى عباده الله ونهاهم عن الشرك، قال ان الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. هذا مثل الايتين السابقتين، ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. إن الذين تدعون من دون الله أي من غير الله من الأصنام والتماثيل لا يملكون لكم رزقا، لا تملك الرزق وإنما الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. فكيف تدعو من ليس بيده رزق؟ كيف الرزاق الجواب الكريم سبحانه وتعالى؟ قد تقوا عند الله الرزق، اطلبوا الرزق من الله ولا تطلبوه من هذه التماثيل وهذه الاصنام. وقولوا عند الله ابتغوا عند الله الرزق هذا يفيد الحق، لانه قدم الضرب عند الله الرزق، قدم الضرب يفيد الحق. واصل الكلام ابتغوا الرزق عند الله، هذا اصل التركيز، ابتغوا الرزق عند الله لكنه قدم عند الله وهو الضرب يفيد الحق، اي لا تطلبوا الرزق من غيره سبحانه وتعالى. واعبدوه، هذا تعميم بعد تحقيق، لان طلب الرزق هذا نوع من العباده، طلب الرزق عند الله هذا نوع من العباده. فقوله اعبدوه هذا عام في جميع انواع العباده، هو من عبد العام على الخاص. فهذه الآية من الآية الآية الثانية لها. ثم في الآية إشارة إلى أن العبد يجمع بين طلب الرزق والعبادة، فلا يجلس في المسجد ويترك طلب الرزق ويقول أنا بصلي وأصوم وأذكر الله وزد جبيني وأنا جالس في المسجد، لا هذا هو صحيح، لا تطلب الرزق وأعبد الله، ولا يتنافى هذا مع هذا، تعبد الله وأنت في المسجد وتعبد الله وأنت في المزرعة وتعبد الله وأنت في المكة تعبد الله وأنت في أي مكان تطلب الرزق، ولا يتنافى طلب الرزق مع العبادة أبدا. فلا تترك طلب الرزق وتجلس للعبادة خلقة للعبادة، ولا تتهالك مع طلب الدنيا وترك العبادة، لأن الناس بين طرفي الحين، إما أنه يصرف عن العبادة أو يترك طلب الرزق استرعالة على غيره، وإما أنه يتهالك بطلب الدنيا وطلب الرزق ويترك العبادة. الله أمر بالاثنين، طلب الرزق والعبادة، وهذا دين الإسلام دين كامل ولله الحمد، له دين رهبانية كرهبانية النصارى الذين يتركون الدنيا ويتفرغون بالصوامع للعبادة، هذه رهبانية ما كتبها الله عليه، الله جل وعلا أمر بطلب الرزق وأمر بالعبادة ولا يتنافيان أبدا. نعم.
وقوله تعالى